الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 42 بعد 200 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس الرابع من كتاب الحدود والرابع من باب حد الزنا. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة، رواه مسلم. وقصة رجم اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر. ساق المصنف هذا الحديث لبيان رجم أهل الذمة إذا كانوا قد وقعوا في الزنا، وكان حالهم الإحصان. ورجمهم إنما هو بكتاب الله، وإنما طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بالتوراة لإقامة الحجة عليهم، من أن الرجم حكم الله في التوراة والقرآن. قوله: رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم، أي في الزنا وكان محصنا. وأسلم قبيلة من قبائل العرب، دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أسلم سلمها الله. ورجلا من اليهود وامرأة، وجعل اليهودي يحن عليها حتى لا يصيبها الحجارة. قال: وقصة رجم اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر، وجاء أيضا من حديث البراء. أما لفظ حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهودا فقال: ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا: نسود وجوههما ونحملهما ونخالب بين وجوههما ويطاف بهما. قال: فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها. فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليرفع يده. فرفعها فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجهما. قال: وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: كان بين أبياتنا رويجل ضعيف، فخبث بأمة من إمائهم، فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اضربوه حده. قالوا: يا رسول الله، إنه أضعف من ذلك. فقال: خذوا عثكالا فيه 100 شمراخ، ثم اضربوه به ضربة واحدة. ففعلوا، رواه أحمد والنسائي وابن ماجة، وإسناده حسن، لكن اختلف في وصله وإرساله. أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى وابن ماجة من طريق محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة به محمد بن إسحاق. قد خالف محمد بن عجلان فرواه عن يعقوب مرسلا بدون ذكر سعيد. أخرجه كذلك النسائي في الكبرى، وتابع يعقوب على رواية الإرسال الزهري في المحفوظ عنه كما في سنن أبي داود، وأبو الزناد في المحفوظ عنه كما في مصنف عبد الرزاق والشافعي كما في المسند، ويحيى بن سعيد الأنصاري كما في المصدرين السابقين، وأبو حازم كما في الكبرى للنسائي. فالصحيح أنه من مراسيل أبي أمامة بن سهل بن حنيف، وجود النسائي المرسل ورجحه البيهقي والدارقطني على بعض الطرق الموصولة. ومراسيل أبي أمامة بن سهل صحيحة لأنه صحابي صغير له رؤية، ولأنه يأخذ عن الصحابة فهو مرسل صحابي، وهو أقوى من مرسل سعيد بن المسيب الذي قبله جمع من المحدثين، أفاده المحقق. ساق المصنف الحديث لبيان أن الحدود تقام على القوي والضعيف، وكل بحسبه. وقد تقدم معنا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجد امرأة نفساء فأخر عنها الحد حتى برأت. فإذا كان الإنسان عاجزا عن تحمل الحد جملة لا يقام عليه حتى يبرأ. أما إذا استطاع أن يقيم عليه الحد بما لا يؤدي إلى تلفه كما هو الحال في هذا الحديث فلا حرج. قوله كان بين أبياتنا رويجل، تصغير رجل ضعيف أي مريض وبه زمانة، فخبث أي زنى بأمة من إمائهم. خبث أي وقع في الفعل الخبيث المستقبح وهو الزنا، ولذلك وصف الله الزنا بهذا: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. بأمة من إمائهم أي بجارية، فذكر ذلك سعد بن عبادة الأنصاري من خيرتهم وفضلائهم، وذكر أن الجن هم الذين قتلوه في قولهم: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهم فلم تخطئ فؤاده. وقد كان الأنصار قد أجمعوا على بيعته للخلافة، حتى جاء أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ووقع ما وقع من الحجة أن الخلافة في قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه رفع الأمور إلى ولي الأمر، ولو ستر فهو طيب، لكن كأنه رفعها للفتوى أو نحو ذلك. فقال: اضربوه حده، أي أقيموا عليه الحد، وهو 100 جلدة لأنه لم يحصن. فقال: يا رسول الله، إنه أضعف من ذلك، أي يعجز عن تحمل الحد. فقال: خذوا عثكالا، وهو العذق، وكل غصن من أغصانه شمراخ، وهو الذي عليه البصر، وهو التمر الرطب، فيه 100 شمراخ أطراف العثقال، ثم اضربوه به ضربة واحدة. وهذا فيه معنى قول الله عز وجل: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا. وذلك أن أيوب عليه السلام فيما ذكر أنه أقسم على امرأته ليجدنها 100 جلدة فأمره الله عز وجل بذلك، ففعلوا اقتداء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه، الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، رواه أحمد والأربعة، ورجالهم موثوقون إلا أن فيه اختلافا. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه كلهم من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس به، وليس عند أحمد وابن ماجه: ومن وجدتموه وقع على بهيمة من هذا الوجه. أخرجه أحمد بلفظ: ملعون من وقع على بهيمة. ولفظ النسائي في أوله: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، وقد رواه مقطع. وعمرو بن أبي عمرو هو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب، وهو صدوق، ولكن في روايته عن عكرمة مناكير، وقد أنكر عليه هذا الحديث، وقد أنكر عليه هذا الحديث قال الحافظ في الترخيص، واستنكره النسائي قال البخاري. وقد سئل عن هذا الحديث روي عن عكرمة مناكير، روى عن عكرمة مناكير ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع من عكرمة العلل كما في العلل الكبير للترمذي. وروى أحمد بن أبي مريم عن ابن معين قال: عمرو بن أبي عمرو ثقة، ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به. وللحديث طرق أخرى عند أحمد وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيب الأشهري، وهو شديد الضعف، يرويه عن داود بن الحصين عن عكرمة، ورواية داود عن عكرمة فيها ضعف. وله طريق ثالثة من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس، خرجه البيهقي وعباد ضعيف ومدلس. قال أبو حاتم: ونرى أنه قد أخذه عن إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين، فدلس بإسقاط الرجلين، أفاده المحقق نقلا عن تحقيق المسند. والحديث كما ترى ضعيف، ومع ذلك ساقه المصنف لبيان أن حد اللوط الرجم، وهذا أمر قد اتفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم مع اختلافهم في كيفية قتله. قال: ظاهره أن الاختلاف في الحديث جميعه لا في قوله ومن وجدتموه إلى الآخر فقط، وذلك أن الحديث قد روي عن ابن عباس مفرقا، وهو مختلف في ثبوت كل واحد من الأمرين. أما الحكم الأول فإنه قد أخرج البيهقي من حديث سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم، وأخرج عنه أنه قال: ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى به منكسا ثم يتبع بالحجارة. وأما الحكم الثاني فإنه أخرج البيهقي أيضا عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الذي يأتي البهيمة قال: لا حد عليه. فهذا الاختلاف عنه دل على أنه ليس عند ابن عباس سنة فيها فيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تكلم باجتهاده. كذا قيل في بيان وجه قول المصنف النبي اختلافا. والحديث فيه مسألتان. الحديث فيه مسألتان: الأولى في من عمل عمل قوم لوط، ولا ريب أنه ارتكب كبيرة، وفي حكمها أقوال أربعة. الأول أنه يحد حد الزاني قياسا عليه بجامع علاج محرم في فرج محرم، وهذا قول الهادوية وجماعة من السلف والخلف، وإليه رجع الشافعي واعتذروا عن الحديث بأن فيه مقالة فلا ينتهض على إباحة دم المسلم. إلا أنه لا يخفى أن هذه الأوصاف التي جمعوها وجعلوها علة لإلحاق اللواط بالزنا لا دليل على علتها. والثاني يقتل الفاعل والمفعول به محصنين كان أو غير محصنين، للحديث المذكور وهو للناصر وقديم قولي الشافعي. وكان طريقة الفقهاء أن يقولوا في القتل فعل ولم ينكر، فكان إجماعا سيما مع تكراره من أبي بكر وعلي وغيرهما، وتعجب في المنار من قلة الذهاب إلى هذا مع وضوح دليله لفظا وبلوغه إلى حد يعمل به سندا. الثالث أنه يحرق بالنار، فأخرج البيهقي أنه اجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريق الفاعل والمفعول به، وفيه قصة وفي إسناده إرسال. قال الحافظ المنذري: حرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء: أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير وهشام بن عبد الملك. والرابع أنه يرمي به من أعلى بناء في القرية منكسا ثم يتبع بالحجارة، رواه البيهقي عن علي عليه السلام، وتقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما. والصحيح أنه يقتل إما بالرجم أو بالقتل بأي آلة، حتى ولو قتل بالرصاص، قتله ولي الأمر بالرصاص طبق فيه الحكم، لأنه لم يأتي فيه الأمر بالرجم، لكن استدل من استدل برجمه بما أوقعه الله بقوم لوط أنه رفعهم ثم نكسهم وجعل القرية تنزل عليهم. فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. وأما من أتى بهيمة فالصحيح أنه لا يقتل، لا هو ولا هي، ولكنه ارتكب كبيرة وجريرة عظيمة يعذر فيها بما يراه ولي الأمر، والله المستعان. وقد انتشر في هذه الأيام ما يسمى بالمثلية، والصواب أن يقال فيهم اللوطة أو الذين يفعلون فعلة قوم لوط أو نحو ذلك، فإن كلمة المثلية يريدون تجويز الباطل الذي هم عليه. ولو أن حكام المسلمين قاموا عليهم بالقتل والتنكيل ونحو ذلك مما ثبت عن سلفنا لقل ذلك الشر، فإن اللوطي منسوخ الفطرة وهو أسوأ من الزانية. كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول: اللوطي أسوأ من القحبة، أي من المرأة الزانية، لأن المرأة خلقت ومن طبيعتها هذا الأمر، أما ذلك الرجل فسدت فطرته. وذكر بعضهم أن هشام بن عبد الملك أو عبد الملك بن مروان أو نحو هؤلاء الأمراء ذكر لهم اللواط فقالوا: لو لم يذكره الله في القرآن ما صدقنا أن رجلا يأتي رجلا. فهذا أمر مستقبح يؤدي إلى قلة الحياء وضعف البهاء وضعف الإيمان، ويصير صاحبه سبهللا لا مروءة فيه ولا كرم ولا شجاعة ولا نبل، بل هو من أخص أنواع الحيوان، من أخص أنواع الحيوان. فينبغي للمسلمين أن يتقوا الله عز وجل وأن يحذروا من هذا الأمر المستقبح، هذا الأمر الفاسد الذي دعا إليه الكفار وتنمر له أوباما ذلك المخذول الذي كان من أهل الإسلام ثم ارتد على عقبيه فتولى رئاسة أمريكا، ثم أصبح يدعو إلى هذه الفتنة العظيمة التي نسأل الله عز وجل أن يرفعها وأن يدفعها، وتجد الناس يبكون ويتذمرون مما يصيبهم من الأمراض واللأواء والشدة، وهو بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. نسأل الله السلامة والعافية. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر رضي الله عنه ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب. رواه الترمذي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في وقفه ورفعه، صحيح بدون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه صح موقوفا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النفي، رواه أبو هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت كما تقدم. وساق المصنف هذا الحديث لبيان أن التغريب لم ينسخ، وأنه حكم ثابت على ما تقدم بيانه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. رواه البخاري. ساق المصنف هذا الحديث لبيان البعد عن الفتن ومسببات الزنا واللواط وإخراج المخنثين من الرجال من بين النساء. والمراد بالمخنث هنا هو الذي يتشبه بالنساء ويتمايل في مشيته وغير ذلك. وفيه قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى نسائه وعندها مخنث، وهو يقول: إذا فتحتم الطائف فعليكم بابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بأربع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أرى هذا يعلم ما ها هنا، وأمر بمنعه من الدخول على النساء. قال: المخنثين جمع مخنث بالخاء، هذا قول ابن الأمير. المعجمة فنون فمثلثة اسم مفعول أو اسم فاعل، روي بهما من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. رواه البخاري. اللعن منه صلى الله عليه وسلم على مرتكب المعصية دليل على كبرها، وهو يحتمل الإخبار والإنشاء كما قدمنا، إما أنه يخبر أنه ملعون أو أنه يدعو عليه باللعنة، وكلاهما شديد. والمخنث من الرجال المراد به من تشبه بالنساء في حركاته وكلامه وغير ذلك من الأمور المختصة بالنساء، والمراد من تخلق بذلك لا منع كان من خلقه وجبلته. والمراد بالمتبرجات من النساء المتشبهات بالرجال هكذا، ورد تفسيره في حديث أخرجه أبو داود، وهذا دليل على تحريم التشبه بالنساء. وبالعكس، وقيل: لا دلالة في اللعن على التحريم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأذن للمتخنثين بالدخول على النساء، وإنما نفى من سمع منه وصف المرأة بما لا يفطن له إلا من كان له إربة، فهو لأجل تتبع أوصاف الأجنبية. قال: قلت: يحتمل أن من أذن له كان ذلك صفة له خلقية لا تخلق هذا. وقال ابن التين: أما من انتهى في التشبه بالنساء من الرجال إلى أن يؤتى في دبره، وبالرجال من النساء إلى أن يتعاطى السحاق، فإن لهذين الوصفين من اللوم والعقوبة أشد ممن لم يصل إلى ذلك. قال: قلت: أما من يؤتى من الرجال في دبره فهو الذي سلف حكمه قريبا. ولا إله إلا الله، انتشر التخنث في هذا الزمان في التمايل والكلام والحلاقة واستخدام بعض المناكير، وكذلك استخدام بعض أدوات التجميل. وأصبح هؤلاء يرفعون عقيرتهم على كثير من العقلاء. في هذه الأيام من يسمى برئيس حكومة الصغار أو الأطفال حكومة سيئة، ما قامت لنا حكومة الكبار ثم يجعلون لنا حكومة الصغار. رجل لا يفرق بينه وبين المرأة إلا إذا أخبر الناظر أنه رجل، ومع ذلك يجعلونه ممثلا لحكومة الشباب، دعوة للشباب إلى التكسر والتخنث والفساد والإفساد. فليكن الناس في حذر وبعد عن الديمقراطيات، وبعد عن العلمنة والعولمة، وبعد عن ما يسمى بالحكومة المدنية وكل هذا الشر، الذي يراد به إفساد رجال وشباب المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن عباس رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والتبرجات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. رواه البخاري. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفع. أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة بلفظ: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، وهو ضعيف أيضا. ورواه البيهقي عن علي رضي الله عنه من قوله بلفظ: ادرأوا الحدود بالشبهات. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأخرجه ابن ماجه في إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي وهو شديد الضعف. وهكذا حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه الترمذي والحاكم وتمام: فإن كان له مخرجا فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطف في العفو خير من أن يخطف في العقوبة. وفي إسناده يزيد بن أبي زياد الدمشقي وهو متروك، وقد صحح الترمذي أنه موقوف، والموقوف ضعيف جدا. وأما الأثر عن علي رضي الله عنه لم يخرجه البيهقي موقوفا، وإنما أخرجه في الكبرى مرفوعا بدون قول بالشبهات، وإسناده المختار ففي إسناده المختار بن نافع التمار وهو متروك، فالحديث ضعيف. ومع ذلك الحكم عليه عند جماهير العلماء من أن الحدود تدرأ بالشبهات، والمراد بها الشبهة التي تجوز وتدل أن له أصلا في الجملة، وفيه دليل على أنه يدفع الحد بالشبهة التي يجوز وقوعها كدعوة الإكراه، أو أنها أتيت المرأة وهي نائمة فيقبل قولها ويدفع عنها الحد ولا تكلف البينة على ما ادعاه. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها، فمن ألم بها فليستتر بستر الله تعالى وليتب إلى الله تعالى، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل. رواه الحاكم، وهو في الموطأ من مراسيل زيد بن أسلم، وهو حسن لغيره. أخرجه الحاكم من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر به، وإسناده ظاهره الصحة، لكن قال الحافظ في التلخيص: ذكره الدارقطني في العلل، وقال: روي عن عبد الله بن دينار مرسلا ومسندا ومرسل أشبه، وأخرجه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم مرسلا بنحوه، فالحديث حسن بهذين المرسلين. قوله: اجتنبوا هذه القاذورات، أي كونوا في منأى وبعد عن الزنا واللواط وما يؤدي إلى التلوث، فإنها مثل القدر، إذا التصقت بالإنسان صار مثل الرجل الذي وقع فيه القدر والرائحة الكريهة والمنظر المنتن. فالإنسان يجنب نفسه مواطن الرياب ومواطن الشر والفساد، وما هي إلا أيام يحافظ على نفسه، ثم يرزقه الله زوجة صالحة ويعف فرجه ويحصن نفسه. فإن الإنسان إذا ألم بهذا الشيء وفضح قل أن ينسى الناس فضيحته، ويبقى يعيرونه ويشمئزون منه في حله وترحاله وحضره وسفره، وأينما ذهب قالوا: هذا الرجل قد وقع منه كذا وكذا. فهي أشد أنواع القاذورات، فعلى الإنسان أن يحافظ على نفسه لا سيما الشباب، ويحافظ كذلك على الأطفال بمراقبتهم والانتباه لهم، لأنه قال ابن حزم أو قال ابن كثير ونحو ذلك: قل من ينجو من هذه البلية إلا من رحم الله. فيبعد الأبناء عن مواطن الرياب، ويتابعون في أماكن الخلاء وفي أماكن الخلوة إلى غير ذلك. الإنسان يجنب نفسه ويجنب أبناءه ويجنب من يليه مواطن الرياب التي نهى الله عنها. فمن ألم بها فليستتر، من ابتلاه الله فليستتر، والستر هو المتعين. فإن رفع إلى السلطان أو فضح وقامت عليه البينة فعند ذلك لابد من الحد، وليتوب إلى الله، فيه وجوب التوبة إلى الله عز وجل من جميع الذنوب والمعاصي. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قوله: فإنه من يبدي لنا صفحته، أي وجهه، وقد ألم بشيء وأظهر ذلك منه، نقيم عليه كتاب الله. قال ابن الصلاح: وهذا مما يتعجب منه العارف بالحديث، وله أشباه لذلك كثيرة أوقعه فيها إطراحه صناعة الحديث التي يفتقر إليها كل فقيه وعالم. وفي الحديث دليل على أنه يجب على من ألم بمعصية أن يستتر ولا يفضح نفسه بالإقرار ويبادر إلى التوبة، فإن أبدى صفحته للإمام. والمراد بها هنا حقيقة أمره، وجب على الإمام إقامة الحد. وقد أخرج أبو داود مرفوعا تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. بهذا نكون قد انتهينا والحمد لله من باب حد الزنا. تفضلوا، بارك الله فيكم.